بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الواحة الإسلامية للإنتاج الفني تقدم
خوضها
معركة الفرقان.
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا دخل
معركة
الجنة.
الفرقان
قصص تنقلنا من هذه الدنيا وضيقها إلى سعة الآخرة وسعة الصحابة وتربيته. ألا تريدون جنات عدن؟ ألا تريدون ما أعد الله لأوليائه؟ ما هي الجنة أمامكم؟
يا رسول الله،
أو بمسكن أعده لأهله؟ أو بسيارة ركبها؟
أو بمنصب يتقلد؟
لا والله، بنفس قدمها لإعلاء كلمة الله تعالى. السماوات والأرض.
عمير بن الحمام،
لئن حييت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة.
سواد بن غازي،
أريد أن يكون آخر عهدي من الدنيا بجسدك الشريف.
حارثة،
وإن حارثة في الفردوس الأعلى.
معركة الفرقان يقدمها لكم فضيلة الشيخ عمر العين.
الحمد لله على نعمائه التي تترى علينا متوالية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي أنشأنا في بلد إسلام وإيمان وتوحيد. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ولم يجعلنا ضالين ولا مضلين. الحمد لله على إطلالة هذا الشهر الكريم المبارك، وأعمارنا حية ترزق لنجني الحسنات والأجور. وأسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا أول الشهر أن يبلغنا آخرة، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح الذي يرضاه عنا سبحانه وتعالى. في مقدمة كلمتي حول غزوة رمضانية، إني لأشكر رئاسة الحرس الوطني على تهيئة هذه الفرصة الطيبة التي نتعاون نحن وإياهم على طريق الخير والصلاح والإيمان. وأسأل الله أن يجزي القائمين عليه صغيراً وكبيراً، كلهم أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لكل عمل يرضاه رب السماوات والأرض. أقول لأحبتي، إننا في رمضان ما أحلى أن يتذكر بعضاً من أحداث هذا الشهر الكريم المبارك، وما أحلى أن يتكلم عن رمضان وعن المواضيع التي وقعت في رمضان. طلب الأحبة مني موضوعاً لهذا الشهر، فقلت ما أحلى أن يتكلم عن الجهاد في رمضان والغزوات في هذا الشهر المبارك. وسبحان الله، يجعل الله أعظم غزوة في التاريخ، وينزل الله فيها قرآناً يتلى إلى قيام الساعة، تقع في شهر رمضان المبارك، مما يدل على أن رمضان هو شهر العبادات، وأعظم ومن أعظم العبادات ومن أعظم العبادات الجهاد في سبيل الله تعالى. ويقدر الله أن تقع هذه الغزوة المباركة في اليوم السابع عشر من هذا الشهر الكريم. وسبحان الله، تقع هذه الغزوة بأحداثها العظيمة في صباح يوم الجمعة في السابع عشر منه، في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف بين العلماء لست بصدد الحديث عنه في تحديدها وغيره. ولعلي أذكر الأحبة أنني لعلي أن أذكر ما استطعت أن أصل إليه مما ورد وصح، ولئن وجد في كتب السير شيئا من الأحداث فقصاري أنني أذكر ما ذكره سلف الأمة من أئمة الحديث ومن أئمة السير والتاريخ وسكتوا عنه، ولعل الله ييسر لي أن أذكر شيئا من التخريج حول هذه الغزوة العظيمة. لقد سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مكة، وخرج منها النبي مستخفيا خائفا صلوات الله وسلامه عليه، ويختبئ النبي بالغار ويمر الكفار عليه، ويقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولة المطمئن: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، ومن كان الله معه فلن يصل إليه أبدا سوء، ولو اجتمعت الأرض كلها وبمن فيها بقبضها وقضيبها لن يصلوا إليه بسوء إن لم يكن الله قد قدر على العبد شيئا. خرج النبي وجلس في المدينة ومضت له سنتان، ومعلوم أن الصحابة تركوا ديارهم وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم، وعاش المهاجرون في فقر عجيب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجارة قد أقبلت من الشام محملة بأنواع المآكل والملابس والتجارات، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشرف لها لعله أن يغنمها فيرد إلى أهل أولئك الذين اختركوا أموالهم وضحوا بها في سبيل الله أن يعوضهم بشيء من هذا المال، فإن الكفار قد آذوهم أشد الأذى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العير، ندب المسلمين للخروج لها، وقائلا لهم لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الخروج صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم به عزما، ولكن حثهم على هذا الأمر. وخرج الصحابة قائلا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها، يعني أن تغنموها فنقسمها بينكم. ولم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس، وإلا الصحابة رضي الله عنهم لو استنفرهم النبي ما بقي أحد في المدينة أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. كم خرج مع النبي من هذا الجيش وكم كانت عدته؟ كان الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم 313 أو 17، وسبحان الله هؤلاء منهم المهاجرين ومنهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. كان من الأنصار 100 ما بين يعني 170 أو قريبا من ذلك، وكان المهاجرين 80 أو 82 أو قريبا من هذا. سبحان الله عجبا من هؤلاء كم كانت عدتهم، ليس معهم من المركب إلا فرسان، وليس معهم من البعير ما يحملون عليه إلا 70 بعيرا، وكان الثلاثة من الصحابة يعتقبون على البعير الواحد، يركب أحدهم ويمشي اثنان على قدميه، ثم بعد ذلك يمشون مرحلة ثم يتعاقبون هكذا، ولكن عين الله ترعاهم والله معهم يسمع ويرى سبحانه وتعالى، والله يؤيدهم وينصرهم كيف لا وهم حزب الله، خرجوا لنصرة دين الله تعالى. سبحان الله في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، حتى إذا بلغوا الروحة رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يكون أميرا على المدينة، واستخلف النبي على الصلاة ابن أم مكتوم، وكان كفيفا وكانت قلبه تشتاق للجهاد في سبيل الله، ولكن الله عذره ليس على الأعمى حرج، وقبل بعذر الله رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، أبو سفيان كان رجلا ذكيا حازما عاقلا فطنا، عندما علم أبو سفيان بالخطر وأنه ربما تدركه جيش الإسلام أرسل رجلا اسمه ضمضم بن عمرو، وكان من عادة العرب، هذا ضمضم بن عمرو الغفاري يستنجد قريش، من عادة العرب أنهم إذا جاءوا نذرا ماذا يكون حديثهم؟ يشق ثوبه وينادي يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، وحول رحله جاء يعني كشكل المقلوب يستنفرهم جميعا عن بكرة أبيهم أن يخرجوا لنصرة هذه العير، فأموالكم سيأخذها محمد غنيمة له. خرجت قريش مسرعة لما سمعت بالخبر، وأرادت أن تستنصر لقريش وتريد أن تعيد مجد قريش من قبل، لأنها عرفت بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد مكث في أرض منعة وقوة ولن يسلمه أحد، ولكن خرج محمد فلا بد من النفير. وسبحان الله، خرجوا هؤلاء لإنقاذ عيرهم ولتلقي المسلمين في الحرب، وكانوا يظنون أنهم سيقضون على محمد وعلى أصحابه في هذه الوقعة، ولكن الأمر لله، والله هو المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى. لما أرادوا المسير جيش محمد صلى الله عليه وسلم 317 أو 313، خرجت قريش 1300 محارب، كان معها 100 فرس، وجيش محمد ليس معه إلا 2، وكان معهم دروع وجمال كثيرة يقودها أبو جهل قبحه الله فرعون هذه الأمة. وسبحان الله، أرادت قريش تخرج بكاملها، وخشيت من بني بكر، وكانت تخشى أن يغدروهم، كان بينهم عداوة في الجاهلية، فخشوا أنهم إذا خرجوا إليهم أن تغدر بالأهل وبالذرية. فجاءهم الشيطان، قالوا تبدأ إبليس، وهذا ذكرها ابن إسحاق، تبدأ لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال إن لكم أمانا علي ألا نغدر بكم أبدا. وعند ذلك خرجت بقضها وقضيها. وسبحان الله، من اللطائف في هذه المعركة، رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم هذا النذير العريان بثلاثة أيام. رأت رؤيا عجيبة، رأت رجلا أقبل على بعير، على بعير له، فوقف بالأبطح فقال انفروا يا آل أبد لمصارعكم في ثلاث، يعني يكررها 3 مرات. فذكرت في المنام وأنه أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل، صخرة أرسلها من رأس الجبل، فأقبلت تهوي تترضرب، فما بقي بيت في مكة إلا دخله جزء منه. وكأن هذه نذير بقتلى بدر، وأنه سيقتل منهم، ما من بيت في مكة إلا وسيحزن على مقتل رجل منهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وسبحان الله، حدثت بهذه الرؤيا ثم قالت إني أرى أمرا مفزعا، ولكن أبا جهل وأراد العباس، يعني أبا جهل اشتغل عنهم وسب ولم ينظر إليهم، وقال لا بد من الخروج وإنقاذ هذه العير. سبحان الله، عندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، وإذا بركب أبي سفيان حولهم وكان متيقظا، لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش محمد ما هو، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل، يعني في مكان معين، ثم انطلق أبو سفيان إلى هذا التل فوجد أن الذي أناخ فيه بعيرين من أهل المدينة، وأخذ البعض وقد ذهب، ولما فته وجد فيه النوى، وقال إن هذا لهو نوى أهل المدينة، فهم أهل تمر، وأما مكة فليس فيها تمر، وإن محمد قريبا من عندنا الآن. فما كان منه إلا أن أراد أن ينحرف بهذه الجيش. وسبحان الله، أراد انصرف ونجا بالعير، وقيل له، كتب أبو سفيان إلى أهل مكة إنه قد نجت العير فلا حاجة لأن تقفوا مع محمد وأصحابه. قال أبو جهل قبحه الله، لا نرجع أبدا، إن خرجنا بالقيان تعزف علينا، ومعنا الخمر سنشربها، وتضرب الطبول على رؤوسنا، وسنستأصل محمدا وأصحابه عن بكرة أبيه. خرجوا بطرا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وسبحان الله، يريد أبا جهل، يريد هنا أن يرفع رأيته وأن تسمع العرب بكل ما حدث، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. سبحان الله، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الرجل وهو فرعون هذه الأمة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فإن الرسول لما خرج صلوات الله وسلامه عليه لم يكن خرج لأجل أن يقاتل، إنما خرج ليأخذ العير، وجيش قريش جاء، ولم يكن النبي أعد العدة للقتال كاملة، لم يستنفر الصحابة، ما خرج معه إلا عددا قليل، ولم يستعدوا لذلك. فسبحان الله، الله يذكر في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين وعدهم الجيش ووعدهم القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة أين تكون لكم، كانوا يودون أن العير يأخذونها ويرجعون، ما كان في ذهنهم أنه سيكون معركة وقتالا. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يقطع دابر الكافرين، وقطع دابر الكافرين في هذه الغزوة العظيمة. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الصحابة، فيهم الأنصار، فيهم الأوس والخزرج، وفيهم المهاجرون رضي الله عنهم، وقف النبي قال أشيروا علي، يعني أن القافلة ذهبت والجيش أمامنا الآن يريد القتال، ماذا تشيرون علي؟ وقف رضي الله عنه وأرضاه المقداد بن عمرو، وهو من شجعان الصحابة كيف لا، وهو تربى على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم قادة من المهاجرين، وكان فيهم أبو بكر تكلم، وعمر، والمقداد بن عمرو، وكان من مقالة المقداد مقالة تكتب بماء الذهب وتسطر على تاريخ الأمة، ولها من الأثر العجيب في تربية الأجيال على حب الجهاد في سبيل الله تعالى، وتنبئ عن صدق اقتناع بهذا الدين ومحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. كان من مقالته قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، نحن معك في كل موقع تتوجه له، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا محمد اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد برك الغماد لخذناه معك ولسرنا معك ولوصلناه حيثما توجهت يا رسول. نحن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة، وهي مقالة المهاجرين رضي الله عنهم أرضاه. ومع ذلك الذين تكلموا هم المهاجرون، وقد يكون للمهاجرين حظ، فإنهم طردوا من مكة يريدون أن يستشفوا من هؤلاء. وقف النبي قائلا أشيروا علي، أشيروا علي أيها الناس، وكأن النبي يريد أن يسمع رأي الأنصار، فإنه في صلح، في بيعة الرضوان لم يكن العقد الذي بينه وبينهم أن يقاتلوا عنه ويقاتلوا معه خارج المدينة، وإنما يمنعونه كما يمنعون نساءهم وأبناءهم. وسبحان الله، يقوم سعد بن معاذ ذاك البطل العجيب حامل لواء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي لما مات كان له من الأثر العظيم، بكى النبي عليه بكاء عجيبا واهتز لموته عرش الرحمن. ماذا قال فيه النبي؟ قال يا رسول الله والله لكأنك تريدنا، كأنك تريدنا يا رسول الله تطلب رأينا. قال النبي أجل، ماذا تقولون أنتم؟ قال رضي الله عنه وأرضاه قد آمنا بك يا رسول الله وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، كل ما تأمرنا به نسمع، وهو مصداق قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ثم قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذنا معك، لو مشيت في البحر سنمشي، أي مكان تتوجه بنا به يا رسول الله سنذهب معك، ووالله ما يتخلف منا أحد رجلا واحدا، وما نكره يا رسول الله أن تلقى عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، إنا لصبر يعني شجعان في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، إنك تؤمل فينا خيرا ونسأل الله أن نكون على ضوء ما أردت. فسري النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فسر بنا على بركة الله. يعني استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه، ونشطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم النبي: تكلم الأنصار وتكلم الآن المهاجر رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال للجميع: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، إما الجيش يعني المعركة، وإما القافلة. ووالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، أنظر إلى مواقعهم. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: ها هنا سيقتل أمية بن خلف، وهنا سيقتل أبا جهل، وهنا سيقتل فلان، وهنا وهنا. يقول الصحابة: فوالله ما جاوز أحدهم موضعا حدده رسول الله بموته، قتلوا حيث أراه الله مواقعه. وسبحان الله، تكون الأمر العجيب في هذه القصص الغرائب، هي سير ولكنها تؤثر في النفس، قصص تنقلنا من هذه الدنيا وضيقها إلى سعة الآخرة وسعة الصحابة وتربيتهم، تنقلنا إلى جيل عجيب ربما لا نسمع كثيرا من أحداثهم وأخبارهم. وهنيئا لأقوام تربوا بهذا المنهج الرباني، منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سار النبي صلى الله عليه وسلم، وعند بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين، وكان عنده جرأة، يعني شجاعا وذا نجدة ونخوة، فقال: يا محمد، إن أردتني أحارب معك قاتلت. ولعله سمع من خلق المصطفى وأدبه وسمته صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدافع عنه، فقال له النبي: ارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم عرض عليه المرة الثانية عند شجرة بعد مسير النبي، قال له النبي: ارجع. وعرض مرة ثالثة وهو بالبيداء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع. ثم ما كان منه أسلم، سبحان الله، يريد الله به خيرا، فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج معهم للجهاد. وهذا الحديث في صحيح مسلم. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الطريق وصل إلى الصفرة، منطقة من قريبة من بدر، بعث بسيس الجهني وعدي بن أبي الزغبى الجهني إلى بدر يحتسسان أخبار أبي سفيان أين توجه، وهؤلاء جواسيس للنبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون يسمعون الخبر. ويروى أن الذي خرج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولما خرج لقي شيخا رجلا كبيرا، فسأله عن جيش قريش، أين جيش قريش؟ فقال لهم، اشترط عليهم شرطا هذا الرجل الكبير السن، أن يخبراه ممن هما، يعني: لا أخبركم حتى أعرف من أنتم، أنتم من، حتى لا يسرب أخباره. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه: نوافق، بس بشرط أن تخبرنا أنت ممن، ونحن نخبرك نحن ممن. فأخبرهم بأنه من قبيلة كذا وكذا، ثم أخبرهما بأنه، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أين أنتم؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن مما، يعني نحن من قوم يعني ينسبون إلى الماء. وسبحان الله، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا في موقع كذا وخرجوا، فإن كانوا صدقوا فهو في موضع كذا، وجيش محمد خرج من وقت كذا، فإن كانوا صدقوا فإنه في مكان كذا. ولعل هذا رجلا فطنا ذكيا، فعرف النبي أنه قريب. هذا الشيخ الكبير ما يدري مما، ورسول صدق: نحن من ماء مهين، أصلنا من الماء، فظن أنها مما، أنه من موطن. فهذا الرجل لما ذهب الرسول ومن معه قال: لعلهم من ماء العراق، من ماء العراق، يعني يكرر كيف أني لم أستفسر. وأخذ النبي حاجته وعلم بالخبر. سبحان الله، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويجد اثنين من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير وسعد بن علي وسعد بن أبي وقاص، وهم من شجعان الصحابة، كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى محاضرة مستقلة للكلام عنه. سعد والزبير وعلي كلهم من العشرة المبشرين بجنات عدن، وجدوا غلاما، أو وجدوا عند ماء بدر غلامين، فقبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى موقع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يصلي لله تعالى راكعا ساجدا، ما نسي عبادته وطاعته، لأنه يعلم أن أعظم صلة تكون للعبد هي مع الله في الصلاة. وكم هم حاجة جيش الإسلام أن يرتبطوا بالله تعالى حق الارتباط. ولما جاء بهذا الغلامين استجوباهما، فأفاداهما أنهما يسقيان لجيش قريش، يعني أنهم من جيش قريش. وكان الصحابة يظنون أن هذين العبدين أو هذين الغلامين كان لأي شيء، لأبي سفيان. والصحابة كانوا يحبون العير، ما يريدون الجيش، ما كانوا يعلمون بأن الجيش سيواجهه، فكانوا يظنون أنه العير، نريد نعرف العير عشان نأخذه. فكانوا يضربونه هذين الغلامين، فإذا ضرب واشتد عليهم الألم قالوا نحن لأبي سفيان. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم قال دونكما عني، إن صدقاكم ضربتوهما وإن كذباكم تركتموهما، إنهما لقريش. هذا من الوحي العظيم، من وحي الله تعالى لرسوله، وأنهما صادقين. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الغلامين كم عدة قريش، كم عددهم؟ قالوا لا نعرف، عددهم كثير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون في اليوم عند الأكل الغداء والعشاء، ماذا يذبحون؟ قال إنهم يذبحون ما بين 9 إلى 10 من الإبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدقا فإن عدتهم ما بين 900 إلى 1000 رجل، إلى 1000 رجل. وصدق رسول الله إنه قريب من هذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد ذلك لأصحابه: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ أكباد، جاءت بأكبر رجالها قدمت بها إلي، وهي فرصتكم الآن. وأشار النبي إلى مصارع هؤلاء القوم. وسبحان الله، تلك معجزات لهذا النبي الكريم وتأييد الله لرسوله. ومن نعمة الله تعالى على رسوله أمور، وهذا من تأييد الله لأوليائه. أولها إنزال الله المطر، وكانت الأرض رملية وتثير غبارا، أنزل الله المطر حتى تصبح الأرض متلبدة، إذا بدأ الفر والكر لم يحدث الغبار، فلا يرى الناس شيئا ولا يشتق على الناس. هذه من نعمة الله تعالى، وهذا ذكره الله في كتابه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. وما أعظم إذا ربط على قلب الجندي، يصبح لا يخاف أحد، لو كانوا 100,000 ما هابهم، لأن الإيمان مربوط على قلبه. وهذه عظيم جدا. ومن النعم التي حدثت أنهم غشاهم الله بالنعاس. وما أحلى النعاس، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن النعاس في الحرب من رحمة الله تعالى ومن الرحمن، وإن النعاس في الصلاة وحلقات العلم والذكر من الشيطان، هذه تكون من الشيطان لأنه يخذله ويضعف قلبه. وينزل الله تعالى عليهم هذا النعاس: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء. روى الإمام أحمد في مسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه قال: غشينا النعاس يوم بدر ونحن في مصافنا في الحرب، ووالله إن السيف ليسقط مني 2 أو 3 ويسقط وآخذه، ونحن أمام العدو، العدو يظن بأننا في وجاهه لقتال ونحن في نعاس من رحمة الله تعالى. وهذا من تأييد الله تعالى ونصره. سبحان الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن من نصر الله تعالى لأوليائه أن وضع الله الخلاف بين قلوب الكفار، وحدث بينهم فرقة، وقاعدة الخلاف شر، ونعوذ بالله من الخلاف. ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الإيمان والصلاح والتقوى، وأن ينزع منها الخلاف الذي لا خير. واختلف الكفار فيما بينهم، وحدث بينهم انفصال، وكاد بعض الجيش أن يرجع، وكانت النتيجة أراد أحدهم، وكان عتبة بن ربيعة، أخذ يثني قومه عن القتال محذرا لهم عن مغبة الأمر، فقال له أبو جهل: والله إنك لمن أخوف الناس وإنك جبان. فأخذته الحمية ثم جلس، وكان سبحان الله جلوسه سببا لاستئصال رقبته كما سيأتي إن شاء الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلى بدر، وسبحان الله سبق النبي إلى ماء بدر وأراد أن ينزل. جاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أهذا المنزل الذي نزلته أهو أمر من الله سمعا وطاعة؟ أهو رأي تراه أنت يا رسول سمعا وطاعة؟ أم هو المكر والخديعة؟ قال الرسول: بل هو المكر والخديعة. قال الرسول قال له الحباب بن يا رسول: ليس هذا هو الموقع جيد، وإني أرى أن ننتقل إلى مكان كذا، ثم نجلس عند الماء، ثم ندفن الأبيار التي حولنا حتى نكون على ماء، والكفار ليسوا على ماء فلا يواصلوا على الحرب والقتال. قال الرسول: نعم الرأي رأيت. وانطلق النبي سامعا له مطيعا، ثم جلسوا على الماء ودفنوا الأبيار لئلا يشرب هؤلاء الكفار. وسبحان الله، يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله بعد أن جلسوا: يا رسول الله، وهو كلام عظيم تدل على حب الصحابة لرسول الله، وأقول للأحبة: إن غزوة بدر لا يكفي فيها محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث، من الغزوات العظيمة ومن الفواصل في الإسلام. والله يقول: ويوم الفرقان، ذكرها الله سبحانه وتعالى أنها فرقانا عظيما جدا، فرق الله بها بين أهل الحق والباطل. يقول سعد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تستظل فيه تكون فيه، ونعد لك الركائب، يعني الإبل والجياد منها قريبة منك، ثم نحرسك ونحن نقاتل دونك يا رسول الله، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ما أحببت يا رسول الله، وإن كانت الأخرى يعني قتلنا واستشهدنا في سبيل الله فركائبنا حولك تلحق بالصحابة يحمون ظهرك وترجع مرة أخرى. انظروا حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله ودفاعهم على أشد الدفاع. وسبحان الله، هذا أمر عجيب في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقصص غرائب في هذا. يروي لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى لأهل بدر، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل معهم وكان يدخل معهم المعارك. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق، كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، بين كثرة التضرع والدعاء وسؤال الله النصر، وبين القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم. أظلم الليل ولم يكن ثمة قتال، وما حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس كحال بعض من الناس، ليلهم في معصية وتفريط وبعد عن الله. كم من المسلمين يقضون ليلهم في لعيب ورق، في مشاهدة لمحرم، في نظر لمحرم، في سماع لمحرم. ها هو ليل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته يتضرع إلى الله أن ينصره ربه وألا يخذله، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنت آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ويقول ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط رداءه من شدة إلحاحه، ويقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مهدكم بألف من الملائكة مردفين. علم الله حاجة هؤلاء الصحابة، نزل عليهم مدد السماء وهم ملائكة من عند الله تعالى. ويروي لنا البخاري كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك الذي وعدتني، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. وهكذا يلح على ربه بإلحاحة عظيمة. ويريد الله في صباح يوم الجمعة في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة يتراءى الجمعان، تقدم هذا الجيش وتقدم هذا الجيش، وأصبح الصحابة يرون الكفار رأي العين، وبدأت الآن كأنها نذير إلى بداية المعركة. وسبحان الله، تأتي قصص ولطائف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنها هذه ما ذكره ابن إسحاق وذكرها الحافظ في الإصابة وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره ممن ذكروا هذه القصة، وهي من اللطائف. صف النبي الصحابة صفوف، وكان يسوي صفوفهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان مع النبي قدح لعله يشرب فيه ويواسيهم صلى الله عليه وسلم.
صف النبي الصحابة صفوف وكان يسوي صفوفهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان مع النبي قدح لعله يشرب فيه ويواسيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا بأحد الصحابة واسمه سواد ابن غزية رضي الله عنه، فرآه النبي متقدما في الصف، فأخذ النبي القدح فدفعه به: ارجع فصف مع أصحابك. فرجع رضي الله عنه وأرضاه وكان متخرج، قال: يا رسول الله أوجعتني. قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أوجعتني يا رسول الله، وإني أريد القصاص، يعني اقتص من نفسك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ القدح واقتص واضربني كما ضربت. وكان رضي الله عنه فقيرا، قميصه لم يكن يستر بطنه. ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله إنك ضربتني وبطني مكشوف وأنت بطنك مستور. فرفع النبي عن بطنه وقال: خذ القدح واقتص. ما حاله؟ اقتص من رسول الله، بل أكب يقبل بطن رسول الله. ونتساءل لما؟ سأله الرسول متعجبا: ما الذي حدث؟ ولما فعلت هذا الشيء؟ ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى وهي معركة، وإني أرجو الشهادة في سبيلك، والنتيجة بعدها أريد أن يكون آخر عهدي من الدنيا بجسدك الشريف. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير، دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل خير، رضي الله عن هؤلاء الصحابة. هذا يعبر عن الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أن يدافعوا عنه وهو يريد أن يموت تحت رايته صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشحد همم الصحابة، فإن الآن الجيش أمامهم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آمرا لهم: إذا أكتبوكم فرموهم، واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، لا تقربوا بالسيوف حتى يصلوا إليكم. وحرض النبي على القتال بقولته المشهورة: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا دخل الجنة. كأنه يقول للصحابة: ألا تريدون جنات عدن؟ ألا تريدون ما أعد الله لأوليائه؟ يقول لهم: ها هي الجنة أمامكم، من أراد دخول الجنات فليقاتل هؤلاء الكفار. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دنا المشركون كان يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض، سمع بها عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال عمير بن الحمام: بخن بخن، يعني ربح ربح يا رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا الكلام؟ لما قلت بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إلا أني أرجو أن أكون من هذه الجنة العظيمة. فقال له الرسول: أنت من أهلها، أنت من أهلها. بأي شيء؟ أهو بمسكن أعده لأهله؟ أهو بسيارة ركبها؟ أهو بمبنى؟ لا والله، بنفس قدمها لإعلاء كلمة الله تعالى:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
وكان رضي الله عنه وأرضى عمير في يده تمرات يأكل يتقوى على الجهاد، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنت من أهلها رمى التمرات من ورائه، ثم قال رضي الله عنه لئن حييت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ولن أكلها، وكأنه يقول إني أريد أن آكل من جنات عدن وما أعد الله لأوليائه رضي الله عنه وأرضاه. قاتل وقتل في سبيل الله، وهذا يعطينا رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث العظيمة في هذه المعركة كأن كفار قريش أرادوا قضية المبارزة، وجاء العباس بن عبد المطلب، ولعل العباس لم يكن مسلم خرج معه، وعندما سمع أبو حذيفة خروجه كأنه يقول أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس يعني يتكلم؟ قال والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف لا نتركه. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما كانت النتيجة؟ قال لعمر يا أبا حص أيضرب وجهه؟ لا، بلغته مقالة عمر هذا أبو البختري فيه، فقال عمر للرسول لعمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال رسول رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا رسول والله لا يضرب أبدا، ومن ضربه لنضربن عنقه. وسبحان الله تبدأ المعركة بأمور عجيبة ولطائف غريبة. ابتدأ القتال، خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي ثم قال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، وهو من الكفار، عاهد الله على قتال الصحابة وبئس العهد. فاختصد له حمزة رضي الله عنه وأرضى سيف من سيوف الله، وضربه ضربة على قدميه أطارته نصف قدميه، وسبحان الله ثم حب هذا الرجل إلى أن وصل إلى الماء، ثم أدخل يده في الماء معبرا إبرارا بقسمه، وضربه رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الماء وأن يشرب منه. وهذا يدل على شجاعة حمزة رضي الله عنه وقوته في الله. وسبحان الله يخرج أمر أخرجت قريش ثلاثة من فرسانه للمبارزة، وكانت المعارك السابق تبدأ بالمبارزة. أخرجوا شيبة، أخرجوا عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة، وكذلك الوليد بن عتبة، وخرج لهم ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم، وكانوا شبابا صغارا، منهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما العفرة رضي الله عنها وأرضاها، وخرج لهم عبد الله بن رواحة. فلم يقبل فرسان قريش أن يبارزوا الأنصار، وقالوا نريد من أبناء عمنا نقاتلهم لنعرف من الشجاع. فأمر النبي أن يخرج لهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. وسبحان الله أخرج النبي عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب لأجل البراز. كان حمزة لعتبة وعبيدة للوليد وعلي للشيبة، وسبحان الله قتل علي وحمزة صاحبيهم، وكان في أخبارها طويلة كأن هذا الرجل الذي كان يبارز علي رضي الله عنه وأرضاه وهو شيبة قال إنك شاب صغير ولا أريد أن أقتلك فأنت لا تستحق أن تقتل. قال علي بن أبي طالب ولكني أريد قتلك وسيفي يشتاق إلى رأسك فلتقاتل. فما كان منه إلا أن قام له علي وقتله رضي الله عنه وأرضاه. وحدثت المبارزة بينهم، قتل علي صاحبه وحمزة رضي الله عنه صاحبه، وأعان عبيدة رضي الله عنه على قتل الوليد، واحتمل رضي الله عنه عبيدة الذي أخنته الجراح معهم في هؤلاء. والله أنزل فيهم قوله تعالى
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا هم الذين قتلوا كفارا قطعت لهم ثياب من نار نعوذ بالله من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميد إلى آخر الآيات تبين حال هؤلاء الكفار الذين ماتوا. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يناوله كفا من حصى فأخذ النبي كفا من حصى فرماه في أمامه فما فيه أحد من الكفار إلا امتلأت عينه منه. وهذه معجزة من الله تعالى لرسوله وأنزل الله فيها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نزل المسلمون بساحة معركة بقلوب مؤمنة مصابرة محتسبة أخذوا في اقتطاف رؤوس هؤلاء الكفار أمدهم الله بجند من عنده بهؤلاء الملائكة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليل عددكم ونصرهم الله بالملائكة العظيمة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يروي لنا الإمام مسلم وهذا من مدد الله تعالى للملائكة بينما رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه خرج للجهاد وهو يتبع رجلا مشركا يريد قتله إذا به يسمع صوت ضربة بالصوت فوقه ضرب بالصوت فوقه وصوت فارس يقول اقدم حيزوم اقدم حيزوم. قال فنظرت إلى المشرك الذي أمامي فخر مستلقيا مغشيا عليه فنظرت فإذا فيه قد خطم أنفه وضرب بضربة عظيمة كضربة الصوت فأحضر ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابي الأنصاري عن هذا الذي حدث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك مدد من الله من السماء الثالثة جاءوا يقاتلون معه. الملائكة تنزل تقاتل مع أولياء الله تعالى. وسبحان الله يروي لنا الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسير رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه قال يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها يعني الذي أسر العباس أحد من الملائكة وليس هذا. قال الأنصار يا رسول الله أنا الذي أسرته يا رسول الله فقال أسكت فقد أيدك الله بملك كريم يعني الذي أسره هو الملك واحمد الله على هذا الأمر. وتأتي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وفي رواية أخرى جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعد أهل بدر من أفضل الصحابة. قال جبريل ونحن نعد الملائكة الذين حضروا غزوة بدر من أفضل الملائكة. انظروا ارتفعت منزلة الملائكة بحضورهم لهذه الغزوات من المعجزات العظيمة. أكرم الله عباده يوم بدر ببعض من الكرامات فقد روى عكاشة بن محصن رضي الله عنه قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطعت يده رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه حتى انقطعت في يده يعني انقطعت السيف في يده انكسرت فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب جذل من حطب فقال ليقاتل به فهزه عكاشة فإذا هو سيفا عظيما شديدا يقول قاتلت به غزوة في بدر ثم شهدت به المعارك كلها وآخرها فقدته يوم اليمامة في حرب الردة وكان معه وهو خشب تحول سيفا عظيما أبيض من الحديد مصلة على وجوه الكفار. رؤيا إبليس في هذا اليوم وكان قد خرج مع كفار قريش لينصرهم ولما رأى الملائكة قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ففر منهم حتى سقط في البحر. أبو جهل هذا الرجل العجيب مقتل أبي جهل سيد الكفر ونعوذ بالله فرعون هذه الأمة البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة قال بين أنا في غزوة بدر والناس يقاتلون وإذا بي عن يميني شاب وعن يساري فتى صغار السن حدثاء عهد قال فكأني لم آمن بمكانهما يعني لم أكن أظنهما على قوة وجلد وصبر وشجاعة وقوة فكنت ألتفت يمنة ويسرة وإذا بأحدهما يناديني يقول يا عم يناديني سرا يا عم فقلت ما شأنك قال يا عم أرني أبا جهل إني أريد أن أشاهد قال له يا ابن أخي ما تصنع بأبي جهل ما تصنع به قال لقد أخبرت أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا إما أن أموت أنا أو يموت لن أدعه حيا أبدا لما؟ لأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك ونظرت إلى نفسي أمام هذا الشاب الصغير الذي يقول ثم ناداني الآخر فقال يا عم فجئت له ما تريد قال أرني أبا جهل قال وما هو أين هو قال وما تريد منه قال إني سمعت أنه يسب رسول الله قال وما تصنع به قال لئن رأيته لا يفارق سواد حتى يقتل الأعجل منه يقول فقلت للأول أتنظر إلى هذا الرجل وكان ضخما كبير الرأس قال نعم فلما سمع انطلق وأخبرت الثاني وانطلق الآخر إليه وضرباه رضي الله عنهما بسيفيهما ثم جاء كل واحد إلى رسوله قال يا رسول أنا قتلت أبا جهل فجاء الثاني يخاصمه قال لا أنا الذي قتلته يا رسول ما قتله هو يتسابقون في أي شيء أفي مناصب أفي تجارة أفي بناء قصور أبدا بل أعظم شرف لهم أن قتلوا سيد الكفر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفاكما قال لا ها هو والدماء فيه لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما قال كلاكما قد قتله فدم أبي جهل هنا وهنا فسري الصحابة رضي الله عنهم هذين الشابين وقضى بسلبه إلى لمعاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنهما وأخوه الثاني معاذ بن عفرة رضي الله عنهما وارضى من الأحداث العجيبة في مقتل أبي جهل قبحه الله كان منها من الأحداث أنه لما ضرب وسقط على الأرض جلس يخور كما يخور الثوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلت المعركة من يأتينا بخبر أبي جهل وينظر ماذا صنع قال ابن مسعود وكان ابن مسعود رضي الله عنه صغيرا دقيق الساقين وكان يرعى الغنم لأهل مكة ورآه كان مرة يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الأراك رضي الله عنه وأرضاه ودقيق الساقين انكفأت ثيابه وارتفعت ورأى الصحابة دقة ساقيه فضحك الصحابة من دقة ساقيه قال رسول الله مما تعجبون يعني ليش تضحك لماذا تضحكون قال يا رسول الله أنا أعجب من دقة ساقيه يا رسول الله والريح تكفأه يمنة ويسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين الساقيتين في الميزان أثقل من يوم القيامة من جبل أحد لما؟ لأن الإيمان في القلب عظيم وهو مصداق رب أشعث أغبر ذو طمري لا يؤبه له لكنه لو أقسم على الله لأبر قسمه انطلق ابن مسعود يقول أبحث في القتلى وكان قد قتل من كفار قريش 70 منهم والتحمت المعركة وكان موقفا عظيما يقول لما جئته وإذا به أخذت بلحية جررتها ثم عجب أبو جهل قال خذ سيفي فإنه أقطع إن كنت تريد قبحه الله ثم قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه وفي بعضها الروايات لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم أنت راعي غنم والآن تقف على صدري لتقتل من مثلك حتى قال له اخسأ عدو الله فقطع رأسه وجاء به يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الذين قتلوا في غزوة هذه المعركة العظيمة أمية بن خلف وهو رأس الكفر وكان قبحه الله يقول وينادي في مكة لا نجوت إن نجا محمد لا نجوت إن نجا محمد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله قال والله إني أنا القاتل له ولن يقتلني وسبحان الله لحقوه في المعركة وإذا برسول صلى الله عليه وسلم يضربه بحربة له، وكان قد تترس بالدروع من كل مكان، ووجد فتحة صغيرة إذا أراد الله موت شخص أصابه الأجل، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. قالوا العلماء: ولم يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم رجلا أحدا أبدا إلا هذا. وقالوا: شر الناس من قتله نبي. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وعندما حدثت المعركة نصر الله جنده وأعلى كلمته، وصيبت جراحات، قتل عدد كبير من هؤلاء. ومن الأحداث العجيبة في غزوة بدر، امرأة أرسلت بابن لها رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم حارثة، والحديث في صحيح البخاري وفي غيره، أصابه سهم غرق وقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاءت أم حارثة قائلة: يا رسول الله، إن ابني حارثة قتل معك في بدر، فأخبرني يا رسول الله، أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هي ربت ابنا على طاعة الله، ربته على محبة الله ورسوله، ربته على الدفاع عن دين الله وعن رسوله، أين مصيره الآن؟ لأنها تعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى، وتعلم بأنه سيخبرها بالخبر الصالح. أين ابني يا رسول الله؟ أهو في الجنة أم في النار؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، هبلتي؟ يعني أفيك جنون؟ إنها والله ليست جنة بل جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى.
الله أكبر، الله أكبر.
لما أخبرها النبي بهذا الخبر العظيم، ما ذرفت عينها بدمعه، مع أن الأم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ومشت من رسول الله وهي تقول: بخ بخ يا حارثة، يعني ربحت يا حارثة، ربحت، هنيئا لك بجنات عدن، وكأنها تقول إلى الملتقى هناك في جنات عدن يا حارثة.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
وقد أودعته في مكان عظيم، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وهنيئا للأمهات اللاتي يربين أبناءهم على طاعة الله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجيف بعد ثلاث قد أنتنت، جلبها النبي وألقاها في القليب، ثم أطل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجيعة، ومعه أبو بكر وعمر، وأخذ يخاطبهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا الله بالنصر، وعدنا الله بالتمكين، وعدنا الله بالتأييد، فوجدناه. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وهي النار. قال الصحابة: يا رسول، كيف تكلم جيفا قد أنتنت؟ قال الرسول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا عليكم شيئا. وهذا من شدة النكاية بهم، أن يصبح الإنسان يسمع، ونعوذ بالله من عقوبة ومن النار. وهؤلاء قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، نعوذ بالله من النار ومن أن نكون من أهلها. كانت المعركة فيها أحداث عظائم وفيها غنائم كبيرة جدا. وأراد الصحابة رضي الله عنهم، بقي بعض الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجمعون الغنائم، فحدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من الخصومة حولها، فقالوا: نحن أحق بها لأن قاتلنا، وهؤلاء يقول: نحن أحق بها لأن حرسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبخل عليهم بشيء، قسم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم وكان لهم فيها خيرا عظيما. كان من ضمنها الأسارة، ربط 70 منهم، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال لهم الرسول أشير علي. أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أرى أن نأخذ منهم الفدية، فنحن في حاجة إلى المال، ونردهم إلى أهلهم لعلهم يسلموا. وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أما فلان فهو قريب لأبي بكر، أعطه أبا بكر ليقطع رقبته، وأما فلان فهو ابن عمي أعطني إياه فلأقتله، وأما فلان فهو ابن عمي لعلي بن أبي طالب أعطه فليقتله، حتى يعلم الكفار أنه لا هوادة في ديننا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لرأي أبي بكر وبعض الصحابة ولم يأمر بالقتل، وأنزل الله فيها
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه عمر في كتب السير، ثم سار رسول الله ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال قد عاتبني ربي في الأسارة ولو نزلت عقوبة ما نجا منها إلا عمر، ما نجا منها إلا عمر، لأنه أراد أن يكون موقفا قويا يؤدب فيها الكفار حتى لا يكون لهم هوادة، وسبحان الله يريد الله بهم خيرا. فهؤلاء الأسارة أراد الله بهم خيرا، أسلم منهم عدد كبير رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة.
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
منها كذلك أن الواجب على المسلم أن يبذلوا ما استطاعوا في قتال الأعداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجيش من مكة من المدينة يطلبهم، وإنما شجع أصحابه وحثهم على القتال ورفع من معنوياتهم، ثم دخلوا بما عندهم من العتاد والعدة. منها أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه بالملائكة، وأن الله يمدهم، وليس الأمر خاصا بأصحاب رسول الله، بل إلى قيام الساعة هذا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولك الحمد إذ تنصر أولياءك بهذا النصر، فإذا كان والله أمرنا بقوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يأمرنا الله بشيء فوق الطاقة. منها فضل أهل بدر، وهو من أعظم الفضائل، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنيئا لأقوام قاتلوا في أهل بدر ويعتبرون من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يندمون الذين بقوا في المدينة ندموا أشد الندم على فقدهم للحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر لما فيها من الفضل ومن الأجر العظيم. تجلت في هذه المعركة بطولات عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور عجيبة، منها ما روى ابن إسحاق من حديث أبي عزيزة بن عمير، قال عزيزة بن أبي عمير ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، قال مر بي، يقول عزيزة هذا مر بي أخي مصعب وكان رجلا من الأنصار قد ربطه، هذا عزيز بن عمير كان مشركا وأسره أحد من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فمر مصعب بن عمير على أخيه المأسور من النسب، قال مصعب بن عمير للأنصار وهو أخوه في الدين أشدد وثاقه فأمسك فإن له أما غنية ستفديه بأموال، ترى هو كنز لا تترك. قال له أخوه أهذه وصيتك بي؟ يعني أهذه وصيتك بي؟ قال والله وبأخي؟ قال لست بأخي إن هذا هو أخي وهو أخي في الله وأنت لست أخي أبدا. فرق بيني وبينك الإيمان ولن كنت أخي لي في النسب. وهذه الرابطة العظيمة تتجلى في غزوة بدر وفي غزوات متعددة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة.
تحيات إخوانكم تسجيلات الواحة للإنتاج الفني الرياض 11672 صندوق بريد 88256 هاتف 49 32 846. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما أسأل الله أن يجزي القائمين على الشؤون الدينية في الحرس الوطني خير الجزاء على أن هيئوا لهذا الملتقى الطيب بأحبتي في الله، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com